نقص. نحن نقول محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم. دليلنا لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى أنواع المحبة. الآن المتقون يحبهم الله، قولوا نعم أو لا. الأخ أنت ماذا قلت؟ إيش؟ قلت كلمة بعدها، ما هي؟ أين سرحت؟ تعرف الليلة ما هي؟ ما هي؟ الليلة إيش؟ ها؟ الجمعة. وأمس إيش أمس؟ الليلة الجمعة. وأمس لأن ليلة أمس، أمس نفسه ما هو؟ أمس الربوع. كيف تقول الجمعة وأمس الربوع؟ الليلة الجمعة وأمس. المهم أنا ما قصدي أن أمتحنك لأني أعرف أنك تعرف أن أمس الخميس، لكن لأجل أن يطير عنك النوم. هل ذهب الآن ولا؟ جزاك الله خير، ألهمك الله رشدك. طيب الآن نقول كلنا إن الله يحب المتقين، أليس كذلك؟ هل يمكن أن تقول المتقي خليل الله؟ لا يمكن، لأننا لا نعلم أحدا من البشر خليلا لله إلا رجلين: إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. فتبين الآن أن مرتبة الخلة إيش؟ أعلى من مرتبة المحبة. إذن إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله، ولا شك أنه من أحباب الله، لكن لا نستطيع أن نقول أن أحدا خليل لله إلا ما بلغنا بالنص، وهو إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخواني كيف نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تفضل قم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام. كيف نصلي عليه؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نصلي عليه، فقال: من يعرف؟ تفضل. قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امشي وبارك. بارك الله فيك. استمع. إذن هذه الصيغة وما ورد من صيغة أخرى عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي أفضل الصيغ، لأن صيغة الصلاة فيها أنواع أخرى فهي أفضل الصيغ. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سؤال: هل الله يصلي وملائكته على غير الرسول؟ اخواننا نعم تفضل. على من؟ لا تفضل اسمع. اقرأوا أول آية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها نعود إلى الآية. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أعوذ بالله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أذية الله عز وجل أن يعترض المعترض على تدبير الله أو على شرع الله فإن هذه أذية. يؤذي الله عز وجل. اسمع الحديث القدسي قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقال يؤذيني ابن آدم وفسر الأذية بكونه يسب الدهر يعني ابن آدم يسب الدهر يقول هذا هذه السنة سنة شر سنة بلاء. لا يقصد الخبر لكن يقصد القدح في السنة أو هذا الشهر شهر جوع شهر خوف وما أشبه ذلك. لا يريد الخبر لا في الخبر ما في شيء لكن يريد القدح. هذا يؤذي الله عز وجل لأن الدهر هل الدهر يصدق نفسه؟ لا إله إلا الله. الدهر يصدق نفسه؟ لا. الذي يصرف الدهر هو الله عز وجل. ولهذا قال أنا الدهر بيدي الأمر. يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام أذية الرسول عليه الصلاة والسلام تكون بالقول وبالفعل. الذين آذوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالقول قالوا إنه ساحر قالوا إنه كذاب قالوا إنه كاهن قالوا إنه مجنون إلى غير ذلك من الألفاظ ألفاظ السخرية التي تتضمن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. آذوه بالفعل. في يوم من الأيام اسمع في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا تحت الكعبة في آمن مكان وكان حوله ملأ من قريش. فقال بعضهم لبعض ألا رجل يأتي بسلاء جزور بني فلان يعني فرثه دمع فيضعه على محمد. فانتدب أشقاها وأتى بالسلاء ووضعه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت عنه الأذى. طيب هذه أذية ولا غير أذية؟ بإيش؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. وكذلك أيضا كانوا يلقون الأذى والقدر على عتبة باب ومن راجع السيرة رأى العجب العجاب. لعنهم الله هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في ايش؟ في الدنيا والآخرة يعني أبعدهم عن رحمته ولم يرحمهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا كان الذين تصدوا لأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حديث الناس في الهزيمة والخزي والعار. وأعد لهم عذابا مهينا أي يهينهم ويذلهم وهذا في الآخرة. هنا إشكال. أذية الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ممكن كل يعرف أن البشر يؤذي بعضهم بعضا لكن ما موقفنا من أذية الله؟ موقفنا من أذية الله أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ونقول إن هؤلاء يؤذون الله، والذين يسبون الدهر يؤذون الله كما جاء في الكتاب والسنة. فإذا قال أليس الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وكيف يمكن الجامع بين هذا الحديث وبين أن الله أثبت أن هؤلاء يؤذونه؟ كيف الجمع؟ الجمع واضح والحمد لله، أثبت ما أثبته الله وانفي ما نفى الله، هذا الجمع. الجمع أن تثبت ما أثبته الله وتنفي ما نفاه الله. أثبت أن هؤلاء يؤذون الله ورسوله، وانفي أن يكون الله يتضرر بهذه الأذية، يعني لن يتضرر الله عز وجل، ولو تأذى بهذا الفعل فإنه لن يتضرر. فإن قال قائل ألا يلزم من الأذية الضرر؟ فالجواب لا يلزم، إن الإنسان يتأذى إذا صلى إلى جنبه رجل فيه رائحة كريهة ولكن لا يتضرر. واضح ولا غير واضح؟ واضح يا أخوان. فإذا يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونعلم أنه لا تناقض. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فيه إشكال يسير في الحديث الذي سقته، وهو قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هل الدهر من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، والدهر ليس مشتملا على هذا الوصف. ولأن الذين يسبون الدهر إنما أرادوا سب الدهر لا سب الله. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل. الله اللهم اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين، واشف من اوصانا بالدعاء له في ذلك، انك على كل شيء قدير. نبدا الان بالاسئله المخلة بعد الصلاه احسن، بعد الصلاه احسن، ولا نبدا من الان؟ الاسئله كثيره. قلنا ان الدهر ليس من اسماء الله لسببين. الأول أن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، وكلمة الدهر لا تحمل هذا المعنى. ثانيا أن الذين يسبون الدهر لا يريدون سب الله، وإنما يسبون الدهر نفسه، يعني الزمن والوقت. فتبين أن من زعم أن الدهر من أسماء الله فقد أخطأ. نعم، الآن اسمحوا لنا أن لو ما كملنا الآية أن نبدأ بالأسئلة لأنها كثيرة.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
طيب، لا باقي شيء بالآية، ودي أتكلم عليه. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انظر الفرق بين الذين آذوا الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. الأولون جزاؤهم اللعنة والعذاب المهين، وهؤلاء احتملوا بهتانا وإثما مبينا فهو أخف. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات إما أن يكون ذلك بسبب من المؤمن اكتسبه فهذا لا حرج فيه وليؤذى، وإما أن يكون بغير سبب فهؤلاء هم الذين احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مثال الأول: رجل قذف رجلا، قذف رجلا بالزنا، قال هذا رجل زاني. هذا القاذف يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد، كم؟ 80 جلدة. سيتأذى بهذا، فهل إذا أقمنا الحد على هذا هل يكون سببا لأن نحتمل بهتانا وإثما مبينا؟ لا، لأنه هو الذي اكتسب، هذا هو الذي تسبب لنفسه. إذا سرق الإنسان وتمت شروط قطع يده ثم قطعنا يده، أيتأذى أو لا يتأذى؟ عجيب يا جماعة، لا يتأذى. يتأذى أو لا يتأذى؟ لا شك. والذي تقطع اليمنى، من اليسرى؟ اليمنى التي هي آلة الكتابة، آلة الأكل، آلة العمل. غالبا بني آدم تكون أيديهم اليمنى هي آلة العمل، تقطع اليمنى، إذا فيه أذية، أذية بالغة، لكننا آذيناه بسبب منه، هو الذي اكتسب هذا. ولهذا قيد الله عز وجل ذلك بقوله ايش؟ بغير ما اكتسبوا. هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سواء آذوه بالقول، آذوا المؤمن بالقول أو بالفعل. فالذي يؤذي المؤمن بالقول أن يغتابه أو يسبه، يغتابه يذكره بعيب في غيبته، يسبه يذكره بعيب في حضرته، هذا يؤذيه. والذي يعتدي على سجارته فيكثر الرجال أو يغير البويع أو ما أشبه ذلك، يؤذي أو لا يؤذي؟ يؤذي. والذي يضع القمامة عند باب جاره يؤذيها أو لا يؤذيه؟ يؤذيه. والذي يفتح آلات له حتى يضجر منها جاره يؤذيه أو لا يؤذيه؟ يؤذيه. هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين على هذا الوجه احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا يجب علينا يا إخوان أن يتحاشى الإنسان أذية إخوانه بأي نوع من أنواع الأذية، لا بالقول ولا بالفعل، وليعلم أنه إذا آذى أخاه المسلم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره فوائقه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانا. احذر أن تؤذي أخاك، لا بالقول ولا بالفعل، حتى تسلم من احتمال البهتان والإثم به.
بسم الله والحمد لله. فضيلة الشيخ، هل ورد أن ملك الموت يسمى عزرائيل؟
اي نعم، لم يرد هذا، يعني لم يرد أن ملك الموت اسمه عزرائيل، إنما جاء في بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وكفى بنا أن نصفه بما وصفه الله به وهو ملك الموت، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قلتم أن صلاة الله وملائكته على رسوله الحمد والثناء،
نعم،
فما هي صلاة المؤمنين؟
نعم، صلاتنا عليه يعني؟ نعم، صلاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله أن يصلي عليه بالثناء والحمد. فإذا قلت اللهم صل عليه فإنك تسأل الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يثني عليه ويذكره بالصفات الحميدة. وأما قول من قال من العلماء إن الصلاة هي الرحمة فضعيف لا شك، من وجهين: الوجه الأول قول الله تبارك وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلوات والرحمة. من وجه آخر أن العلماء أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يدعو للمسلم بالرحمة، واختلفوا هل يجوز أن يصلي على المسلم غير الأنبياء، فدل هذا على الفرق بين الصلاة والرحمة. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل هناك حد للكثرة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة؟
ليس هناك حد، صل على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وليس لها حد. يعني لو بقيت تصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الوقت ما عدا ما فرضه الله عليك مما يجب لحق الله فإنك في خير.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول: اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أقول بالنسبة لعمرته نفسه تقبل الله عمرته، وأما اعتماره للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الرسول في غنى عن عمرته، في غنى عن عمرته، لأنه ما عمل أحد عملا صالحا إلا كان للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجره، أليس كذلك؟ كل من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على كل خير. إذن إذا اعتمر لنفسه هل يكتب للرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجره؟ يكتب. إذن لماذا تحرم نفسك أجر العمرة الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل على أجرها؟ واضح يا جماعة؟ هذا واحد. ثانيا، هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ عجيب. لا لا. هل كانوا يعملون العمل الصالح ويقوله على الرسول؟ لا، أنا أقول لا، ومن كان عنده إثبات فليثبت ما عملوا. إذا كان كذلك فليسع كما يسعهم، وعسى أن تحقق التأسي بها. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل للرضاعة سن؟
وكيف على الرضاعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا الليلة هو آخر لقاء في هذه السفرة، ولعل الله أن ييسر مرة أخرى التقاء بكم عن قريب. أتريدون أن نتكلم على ما سمعناه في قراءة صلاة المغرب الليلة أم نكمل ما سبق في الليلتين الماضيتين على الأصل؟ طيب، ما الذي قرأه إمامنا في هذه الليلة؟ أنتم جيدين تعرفون. خطأ، أخطأت في الآية ولا؟ اقرأ الآية كما نزلت. نعم، صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا، بارك الله فيك. صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا خبر يراد به بيان رتبة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله، وأن الله وملائكته يصلون عليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى يكون في هذا حث على أن يصلي عليه المؤمنون به وبرسوله. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته، الله إله واحد لا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته. وملائكته جمع ملك، والملائكة بين الله سبحانه وتعالى وظائفهم على وجه الإجمال في قوله: جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا، يرسلهم الله تبارك وتعالى إلى حيث شاء. فمن هؤلاء الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي، عالم غيبي من العوالم التي خلقها الله عز وجل. خلقوا من نور، خلقهم الله من نور، وجعلهم صمدا أي لا أجواف لهم، فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب، وإنما يلهمون التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فعلينا أن نؤمن بهذا العالم ممن خلقهم الله عز وجل بالملائكة، ونؤمن بأن الله تعالى جعلهم رسلا كما في سورة فاطر: جاعل الملائكة رسلا. هؤلاء الملائكة منهم من نعلمهم بأعيانهم يعني بأسمائهم، ومنهم من لا نعرفهم، ومنهم من نعرف وظائفهم التي كلفهم الله بها، ومنهم من لا نعلم. فممن علمناهم بأعيانهم أي بأسمائهم، ملائكة معروفون بأسمائهم، تفضل. أحسن، جبريل عليه السلام. جبريل وكله الله عز وجل بالوحي ووصفه بأنه رسول كريم، وأنه ذو قوة، وأنه أمين، فقال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم. إنه يعني القرآن، لقول رسول كريم ذي قوة أي صاحب قوة عند ذي العرش، وهو الله عز وجل مكين يعني له مكانة ومنزلة عالية عند الله تبارك وتعالى، ووصفه بأنه ذو هيئة حسنة، فقال: ذو مرة فاستوى. قال العلماء: المرة الهيئة الحسنة، أي أنه عليه السلام ذو هيئة حسنة. ورآه النبي صلى الله وسلامه عليه، رآه مرتين على الصورة التي خلقه الله عليها. واستمع يا أخي، له 600 جناح. الله أكبر، قد سد الأفق. رآه مرة في الأرض وهو في غار حراء، ورآه مرة في السماء عند سدرة المنتهى. هل هذه الصورة له 600 جناح قد سد الأفق، أي ملأ الأفق. هذا عظيم، عظم المخلوق يدل عليه على عظم الخالق جل وعلا. هذا جبريل موكل بالوحي يوصله إلى الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل. وقد يأتي جبريل على صورة إنسان، يأتي على صورة إنسان مثل حديث عمر بن الخطاب. تمام، أسلم. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إذن عليه ثياب، شديد سواد الشعر، إذن له شعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فهو ليس بغريب مسافر، ومع ذلك لا نعرف. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسة المتأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. لم يقل يا رسول الله ليظهر مظهر الأعراب، والأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه. فسأله عن 4 أشياء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 أشياء، عدها لنا بالضبط. تمام، عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإيمان والإحسان، أما الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أعلمها كما أنك أنت لا تعلمها، علمها عند من؟ عند الله. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي الآية الأخرى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلمها قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. فأخبره، ثم انطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ أتدرون من السائل؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، لأنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة. الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينا. إذن يمكن للملك أن يتكيف بكيفية الإنسان كما في هذا الحديث. من الملائكة أيضا من علمنا أسماءه غير جبريل. نعم، ميكائيل وإسرافيل. ميكائيل ملك موكل في القطر والنبات، المطر والنبات، كل شيء عند الله بمقدار، كل شيء منظم، كل شيء على وفق الحكمة، موكل في القطر والنبات. الثالث إسرافيل موكل بنفخ الصور، وكله الله بنفخ الصور. الصور ينفخ فيه عند انتهاء الخلائق، ينفخ فيه أول مرة فيفزع العالم، لأنه صوت لا يمكن إدراكه، صوت عظيم، يفزع. ثم يصعقون يموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحان من هو على كل شيء قدير. إذن هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل كل واحد موكل بما فيه الحياة. جبريل موكل بإيش؟ بما فيه حياة القلوب الوحي. ميكائيل بما فيه حياة الأرض القطر والنبات. إسرافيل بما فيه حياة الأبدان يوم القيامة. ولهذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر هؤلاء في استفتاح صلاة الليل، في استفتاح صلاة الليل يقول إذا قام يتهجد يستفتح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وممن علمنا اسمه من الملائكة ملك موكل، أحسنت، الملك الموكل بالنار وهو مالك، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: وقالوا يعني أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، شف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليهلكنا لما رأوا من شدة العذاب، وكأنهم لخزيهم وذلهم يخجلون أن يدعوا الله بأنفسهم، لأنهم لما دعوا الله وقالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ماذا قال لهم الله؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فطلبوا من مالك أن يكون شفيعا لهم عند الله، وقالوا يا مالك، ونعم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ما في خروج. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا أهل النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لما أيسوا من الخروج، أيسوا من أن يقضى عليهم فيموتوا، قالوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الله أكبر، ما قالوا يخفف عنا العذاب أو يقطع عنا العذاب، بل قالوا يخفف عنا يوما واحدا وتخفيف. ماذا قالت لهم الملائكة؟ قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. قال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا في الدنيا في زمن الإمهال والإمكان، فوفقنا لعمل ننجو به من النار. نار جهنم أشد حرا. لما قيل للمنافقين اخرجوا للجهاد في غزوة تبوك، قال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فقيل لهم، فقال الله تعالى لنبيه: قل نار جهنم أشد حرا. إذن علمنا من أسماء الملائكة اسم مالك وهو الموكل بالنار. أيضا علمنا من أسماء الملائكة أسماء أخرى. إيش؟ نعم الملك رضوان خازن. طيب ورد في الأثار اسم رضوان لخازن الجناء، اللهم اجعلنا من ساكنيها. فإن صح آمنا به، وإن لم يصح فإننا لا نكلف أن نؤمن بما لم يثبت عندنا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك منكر ونكير للملكين اللذين يسألان الإنسان عند دفنه عن ربه ودينه ونبيه. الإنسان سخرت له الملائكة، إذا مات الإنسان ودفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم منصرفين، يسمع قرع النعال وهو في القبر. لو رجعنا إلى الأمر المحسوس لقلنا لا يمكن، أليس كذلك؟ ولكن هذا أمر أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول سمعنا وآمنا وصدقنا. يسمع قرع النعال، يأتيه ملكان فيجلسان في القبر فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد. أما المنافق والعياذ بالله، اللهم أعذنا من النفاق، المنافق الذي يظهر أنه مسلم وهو غير مسلم، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المنافق يسأل عن هذه يسأل هذه الأسئلة الثلاثة فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وحال بينه وبين الجواب الصحيح. وانتبه لقوله ها ها، كأنه يتذكر شيئا فيحال بينه وبين ذكره. ومعلوم أن من يذكر شيئا ثم يحال بينه وبين ذكره يكون أشد حسرة من الذي لم يذكر أصلا. أتوافقوني على هذا؟ نعم، يكون أشد حسرة، كأنه غنم شيئا ففاته. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، إذن هو يقول بلسانه ما لم يصل إلى قلبه، نسأل الله العافية. هؤلاء هذان من الملائكة. ومن من نعم، أما الوظائف فإننا نعلم أن لله ملائكة موكلين بعمل الإنسان، موكلين بعمل الإنسان يكتبونه. قال الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اللهم احفظنا، إلا أي قول نقوله لديه رقيب أي مراقب عتيد حاضر لا يفارقه. هذان ملكان موكلان بحفظ عمل العبد. ما يلفظ من قول، من يحصي أقواله التي ينطق بها بلسانه؟ من؟ قولوا يا جماعة. الله لا شك على كل شيء شيء. أنا أقول من يحصي، أي من منكم يحصي أقواله؟ ها؟ لا أحد. إذن أقوال عظيمة. ويدلك على هذا أنك لو جلست تحاضر محاضرة ثم نقلت من التسجيل إلى الأوراق، لوجدت المحاضرة التي استوعبت ساعة من الزمن تأتي أوراقا، تأتي أوراق كثيرة. فأنت ما لا تلفظ من قول إلا كتب. ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله مرض، فدخل عليه بعض أصحابه وهو يئن من المرض، فقال يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين العلماء الفقهاء يقول إن أنين المريض يكتب. الله أكبر، أنين المريض يكتب، لأن الأنين قول. فأمسك أبو عبد الله الإمام أحمد أمسك عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه، وهذا غاية الورع. إذن هناك ملائكة نعرف أعمالهم أنهم موكلون بكتابة أعمال العبد. القولية والثاني الفعلية. بقينا هل يكتبون الأعمال القلبية؟ هل يكتبون الأعمال القلبية؟ الجواب في ذلك تفصيل. أما ما ركن إليه العبد وأثبته في قلبه فإنهم مكتوبون، وأما ما حدث به نفسه ولم يركن إليه فإنه لا يكتب. انتبه، لو أضمر الإنسان والعياذ بالله في قلبه عقيدة فاسدة واعتقدها تكتب أو لا تكتب؟ تكتب، تكتب، لأنه أثبتها. وإثباتها عمل قلبي. ولو طرأ على قلبه عقيدة فاسدة لكنه رفضها، حدث بها نفسه ولكن رفضها، أتكتب؟ لا تكتب. انتبه يا أخي، إن الشيطان يأتيك فيوسوس لك بأشياء لا يمكن أن تنطق بها، ولو وضع الصمصام على رقبتك. ما هو الصمصام؟ السيف. تلقي الشيطان في قلبك أشياء لا يمكن أن تنطق بها من شدتها، لكن إياك أن تركن إليها، إياك أن تؤثر عليك، لا تهتم بها. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن ذلك صريح الإيمان، يعني هذا الشك أو الأشياء التي تقع في القلب دون أن يركن إليه الإنسان هذه تدل على أن الإيمان خالص صريح. ولهذا أراد الشيطان أن يكدره، فانتبه لهذا. فماذا تصنع؟ يعني ماذا تداوي القلب إذا وقع في مثل هذه الورطة؟ الحمد لله، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعلمنا ماذا نصنع. قال فليستعذ بالله ولينتهي. جرعتان من الدواء، الأولى أن استعاذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثانية الانتهاء يعني الإعراض عن هذا، أن لا يفكر فيه وأن لا يقلق منه لأنه من الشيطان. احذر أن تزل فتحت رجلك هوة، احذر. إذا وقع في قلبك هذا الأمر ارفض، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عنه وسيزول عنه، لأن الذي أخبرنا بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما حدث الإنسان به نفسه فإنه إذا لم يركن إليه يضره أو لا يضره؟ الآن إذا حدثت نفسك في قلبك بشيء هل يضرك؟ لا يضر؟ إيه لا يضر كل حال، ولا إيه؟ إذا أثبتته يضر وإن تركته لا يضر. بارك الله فيك، جيد. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهنا أسأل، رجل قام يحدث نفسه في طلاق امرأته وهو مع نفسه في علاج، حدث نفسه في طلاق امرأته، فهل تطلق أو لا؟ قل يا أخي حدث نفسه بطلاق امرأته لم يتكلم ولم يعمل، يعني ما كتب بيده الطلاق ولا نطق به، أفهمت؟ طيب أسألك أيضا سؤالا آخر، لما رأى من نفسه القلق من هذا الوسواس أنه طلق زوجته فقال إذن أستريح، هي طالق تطلق أو لا تطلق؟ هو بس قال يستريح من هذا القلق والوسواس. اي نعم، قال بفتك من هذا وبستريح، هي طالق تطلق ولا لا؟ طيب هذا الجواب، من عنده جواب آخر؟ لا أنت ما عندك زوج يا رجل صغير. طيب من تفضل. تطلق توافق صاحبك استريح؟ نعم لا تطلق. لماذا؟ لا نطق بلسانه، ولما شاف نفسه في قلق عظيم، اي قلق عظيم وضيق الصدر، قال اذن استريح، هي طالق تطلق او لا؟ لا تطلق. والدليل ها؟ تطلق، رجعت استرح، هي لا تطلق لا تطلق. ايش الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. هذا الرجل الآن كأنه مكره على الطلاق، انتبه يا أخي لحالة نفسية، رجل قلق تعبان من هذه الوساوس فقال هي طالق. لو سألناه هل طلقت باختيار لقال عجب يا أخوان، لقال لا، طلقت من الضيق اللي حدث في قلبي كأنني مكره على هذا. قلنا الحمد لله، أبشر أبشر بالخير، الدين دين يسر. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، ولهذا قال العلماء إن طلاق الموسوس لا يقع، ضابط، هذا ضابط من كلام العلماء مستنده إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. في إغلاق يعني مغلق على الإنسان ضايق. واضح يا جماعة؟ طيب، نظير هذا رجل كثير الشكوك، إذا توضأ لا يبقى زمنا قليلا إلا شك، هل أحدث أو لا؟ استمع يا ولد. فقال بلى هذا الشك، ما لازم من هذا الشك، بسم الله، وذهب يبول أو يتغوط أو أحدث بريح تخلصا من هذا الوسواس. هل هذه الطريقة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف لك الدواء من هذا الداء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول يا أخي الوسواس هذا ما يضرك، حتى لو كان عندك 99% أنك أحدثت، 1% أنك باق على الطهارة، فأنت على طهارتك، أنت على طهارتك يا إخوان. الدين الإسلام يريد من أهله أن لا يكونوا في قلق ولا في تعب، بل يكونون مطمئنين. إذن متى شككت وأنت على وضوء، هل أحدثت أم لا، فماذا تصنع؟ هل تذهب وتحدث علشان تيقن أنك أحدثت؟ لا، أترك هذا الشك وابني عليه، ابني على الأصل، على اليقين أنك لم تحدث. وهذه المسألة الأخيرة أيضا يعاني منها كثير من الناس، كثير من الناس ربما يتوضأ 10 مرات لصلاة واحدة، لأنه كلما توضأ شك هل أحدث أو لا. فنقول الحمد لله، إذا شككت هل أحدثت أو لا فأنت إيش، طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر، اترك الشك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعود إلى أصل المسألة، نتكلم على إيه؟ أصل كلامنا هذا عليه إيش؟ على الملائكة، على الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هناك ملائكة يجوبون الأرض، يجوبون الأرض، يطوفون بها، فإذا وجدوا حلقة ذكر قعدوا عندها، حضروها لمحبة الله عز وجل لذكره. وكل ملائكة يبحثون في الأرض يجوبونها، إذا وجدوا حلقة ذكر حضروها. هناك ملائكة مسخرون للإنسان يحفظونه من أمر الله، كما قال عز وجل له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، ملائكة في الليل وملائكة في النهار. وانظر إلى لطف اللطيف الخبير عز وجل، يجتمع الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر، ملائكة النهار ينزلون في صلاة الفجر، وملائكة الليل يودعون في صلاة العصر، ملائكة الليل ينزلون وملائكة النهار يودعون. عناية تامة ببني آدم، الحمد لله على نعمه، عناية تامة. له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ننتقل حتى لا يطول في الطريق، إن الله وملائكته يصلون على النبي. من النبي؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن نزل عليه فهو المخاطب به. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ليس كل نبي، على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من رفع ذكره، أن الله وملائكته يصلون عليه بالثناء والحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام تحمل أعظم رسالة، تحمل أعظم رسالة. لو سئلنا ما أعظم الرسالات لقلنا إيش؟ رسالة محمد، لأنها شرعت لكل زمان ومكان وأمة منذ بعث إلى قيام الساعة. الرسالات الأخرى لا تصلح إلا للأقوام الذين أرسل إليهم الرسول، ولا تصلح لكل زمان ومكان. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل قل أعظم رسالة، لذلك استحق الثناء من الله عز وجل وملائكته. ولما أخبر سبحانه وتعالى أن الله وملائكته يصلون على النبي قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نصلي عليه ونسلم تسليما، اللهم صل وسلم عليه، ولا سيما في ليلة الجمعة ويومها، فإنه يتأكد الإكثار من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. فبعد أن رفع ذكره وأخبر أنه وملائك أنه سبحانه وتعالى وملائكته يصلون عليه، أمر المؤمنين أن يصلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن قال قائل كيف نسلم وكيف نصلي، كيف نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نصلي؟ قلنا الحمد لله، القرآن أمر والرسول بين، القرآن أمر بالصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم بين، فقال في تعليمه إيانا السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه أفضل صيغة في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودع عنك الصيغ الكثيرة التي فيها الكلمات المنمقة الذي أكثرها غلو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألنا من أعلم الناس في صيغة السلام على الرسول، لو سألنا هذا ماذا تقولون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم صيغة أحسن مما علم أمته ثم يكتمها؟ لا والله، لأنه السلام لو كان هناك صيغة أفضل من هذا لعلمها الأمة لتنال فضلها وليكثر السلام عليه. لكن قال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما ما نراه في بعض الكتب من الصيغة الطويلة، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا شفيع الخلق، وما أشبه ذلك. لماذا؟ أنحن أعلم بما يحبه الله ورسوله من أم الله ورسوله أعلم؟ الله ورسوله أعلم. إذا كان كذلك فأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لتمام نصحه لن يدخر عنك صيغة ويعطيك ما هو مفضول ومرجوح أبدا، هذا لا يمكن. فعليك أخي المسلم، عليك بالتزام الدين، ودع عنك البدع، دع عنك ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. والله ما أقول هذا إلا لأني الآن أخبركم تحدثا بنعمة الله عز وجل أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولا يمكن أن أحجب عنه صيغة سلام أو صلاة تكون أفضل مما قال أبدا. وهذا في ظني ما تعتقدونه أنتم، أليس كذلك؟ طيب إذا كان هذا لماذا أحمل نفسي صيغة سلام لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وفيها أشياء قد يكون قصورها ظاهرا. مثلا بعض الناس يقول ثلاثة من الرسل: إبراهيم خليل الله، صح؟ أين الدليل؟ تفضل. أحسنت. محمد حبيب الله، موسى كليم الله. إذا قالوا محمد حبيب الله